مطلقا باعتبار ان المهر على الزوج سواء كان غنيا ام فقيرا، ام المهر على الوالد مطلقا باعتبار هو الذي قام بذلك فعليه المهر مطلقا. اما فيه تفصيل الموجود في رواياتنا التفصيل في ذلك، و تعرضنا امس خلال الروايات الواردة في الباب الثامن والعشرين من أبواب المهور، وقلنا الروايات يستفاد منها التفصيل بأن الولد إذا كان له مال فالمهر عليه، وإن لم يكن له مال فالمهر على الأب. نعم، إذا كان له مال وضمنه الأب فالمهر أيضا على الأب. هذا ما جاء في طائفة من الروايات. وقلنا العمدة في هذه الروايات رواية فضل ابن عبد الملك ورواية محمد ابن مسلم ورواية عبيد ابن زرارة، هذا هو المهم في هذا المجال. وقرأنا كل الروايات بأسانيد. طبعا كتاب علي بن جعفر في هذه الرواية موجود، لكن هذا أضعفها سننا. ثم بالنسبة إلى رواية محمد بن مسلم و عبيد و باصطلاح و فضل بن عبد الملك، ورد ذلك في طائفة من الروايات يعني في أسانيد أخر ما يختلف عن ذلك، لا يعني يوجد بعض الخلاف في متن الحديث. هذه الروايات أوردها صاحب الوسائل، طبعا ليس الآن مختصا بصاحب، من المشكلات في الحديث أن الروايات المشابهة يذكر بعضها في مجال وبعضها الآخر في مجال، وخصوصا حينما يتصور أن الروايات فيها اختلاف متنان. هذه الروايات من باب إتمام الجهة الحديثية للبحث. الباب الثالث والثلاثون من أبواب مقدمات الطلاق، نفس المجلد من كتاب الوسائل جزء الخامس عشر، كتاب الطلاق أبواب المقدمات، الباب الثالث والثلاثون. طبعا في هذا الباب أورد رواية، رواية فضل بن عبد الملك مكرر، هذا أن الرجل يزوج ابنه وهو صغير فقال لا بأس، قلت يجوز طلاق الأب؟ قال لا. خب هذا رواية فضل بن عبد الملك مكرر. ثم أورد رواية به اصطلاح عبيد بن زراره، هذه الرواية لعبيد بن زراره لا، لأنه ليس فيه الذيل، فقد روايته به اصطلاح رواية عبيد بن زراره نقلها من كتاب الكافي، لكن من به اصطلاح في باب آخر، يعني في كتاب الكافي في الواقع فصل الرواية. احتمالا نحن في مباحث التعارف والتعادل تعرضنا لنقطة مهمة وهي مسألة التقطيع في الروايات. وقلنا جملة كثيرة من الروايات قطعت في كتب الأصحاب، لكن التقطيع في المصادر المتأخرة كالوسائل والوافي والبحار وما شابه ذلك سهل، يمكن الاطلاع على المصدر الأول، لكن التقطيع في المصادر الأولية مشكلة. يعني إذا فرضنا أن الكليني قام بتقطيع الرواية، نقل جزءا من الرواية، التقطيع في كلماتهم صعب. لاحظوا الحديث الأول من الباب الثامن والعشرين، أمس قرأنا أول أمس يعني من أبواب المهور، الحديث رواه الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى أستاذه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال، وقلنا أن طريق الكليني إلى ابن فضال الأب صحيح وأمره واضح. عن عبد الله بن بكير أنا عبيد بن زراره قال سألت أبا عبد الله عن الرجل، هذا نتصور لعله جزء من الرواية. الحديث الثاني من الباب الثالث والثلاثون، لاحظ أبواب مقدمات الطلاق، الباب الثالث الثلاثون في كتاب الكافي عنه محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد هو الأشعري عن ابن فضال هو الأب عن القاسم بن عروة عن ابن بكير في هذا السند قاسم بن عروة موجود في ذاك السند مكان ابن فضال مباشرة عن عبد الله بن بكير عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زراره عن عبيد بن زراره عن ابي عبد الله عليه السلام بلی قال سألتو عن الصبي يزوج الصبيه هل يتوارثان قال ان كان ابواهما هما اللذان زوجاهما فنعم طبعا هما اللذان زوجاهما و حسب القاعده في اللغه العربيه لابد ان تكون الجمله خبر يعني ان كان ابواهما مبتدأ هما اللذان زوجاهما الجمله خبر و الا اذا لم تكن الجمله خبر يعني المفرد اللذان و هما ضمير الفصل و به تعبیر کوفیون ضمير الاعتماد يسمى الاعتماد لابد ان يكون حسب اللغه العربيه ان كان ابواهما اللذين زوجاهما به نصب اسم کانه خبر کانه منصوب علاین انکان ابواهما هما اللذان الان المتن الموجود هما اللذان زوجاهما فنعم ثم المشکل قلنا لا نفهم معنا محصل له لانه عبید بن زراره وحده یجوز طلاق الاب قال الله و ذكرت الان هذه الروايه بهذا المتن يعني متشابه جدا رواه فضل بن عبد الملك وعبيد بن زراره لعله قلنا اشاره الى ذلك لا قلت لابد ان قلت في روايه فضل بن عبد الملك قلت يجوز طلاق الاب قال لا طلاق الاب لا يجوز فقط تزويج وصايا خب الى هنا تبين احتمال وقوع السقط في سند الكليني وهو القاسم بن عروة اجمالا تبين وضع هذا الحديث ثم نحن بمناسبة سابقا هم تعرضنا لهذا الشيء في الجزء الرابع عشر بحسب هذه الطبعة القديمة بحسب طبعة اخواننا في آل البيت الجزء العشرين من ابواب عقد النكاح من ابواب عقد النكاح الجزء الرابع عشر من ابواب نفس كتاب النكاح ابواب عقد النكاح واولياء العقد الحديث الثامن طبعا في هذا الحديث جزء من حديث فضل بن عبد الملك موجود اللي الان قرأنا الحديث الرابع جزء من حديث عبد الملك ليس مهم المهم هذا الحديث الحديث الثامن هذا بانفراد الشيخ رحمه الله روى الشيخ عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم هذا واضح أنه من كتاب علاء لكن بنسخة حسن بن محبوب قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يزوج بصيغة المجهول يقرأ الصبية قال عليه السلام إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز طبعا السؤال في هذا المثل مشابه يعني قرار مقارنة المتون عن الصبي يزوج الصبيه كأنما السؤال عن أصل التزويج صحيح أم لكن قرأت لكم مثلا آخر عن الرجل عن الصبي يزوج الصبيه هل يتوارثان يعني بناء على تلك النسخة سؤال كان عن الميراث لا عن أصل الزواج ثم هنا موجود انکان ابواهما اللذان زوجاهما. حالا مشکل توی اللذین لابد ان یکون اللذین قاعدتا بعد انکان ابواهما اللذین زوجاهما علاین ما ان الكتاب صحیح هن و کتاب احمد بن محمد بن عیسی و نسخه علا نسخه صحیح نسخه عصب محبوب نجد هذه المشكله فیات انا قرض مقارنه روایات محمد بن مسلم حسنا انتهى ان شاء الله بنتیجه ان كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم جائزون جائزون العقد صحيح. ثم قال ولكن لهم الخيار اذا ادركا. المشهور ان ليس لهم الخيار اذا ادركا، وقلنا هذا تقتضيه القاعده ايضا، لان البلي اذا كان عقده صحيحا فنافذ، اذا لم يكن صحيحا فغير صحيح بعد لا يحتاج، يعني ليس مثل عقد الفضولي. لهم الخيار، الخيار إنما يتصور حينما يصدر العقد ممن ليس بيده العقد. من ليس بيده العقد إذا صدر منه العقد يحتاج إلى الخيار، وأما من صدر منه العقد فالعقد تأمر بعد. من صدر منه العقد تارة الشخص نفسه، أخرى وكيله، ثالثا وليه، وليه تارة وليه الخاص كأبيه مثلا، وأخرى وليه العام كرسول الله مثلا. إذا زوجه رأى النبي أولى بالمؤمن من أنفسهم، الإمام ثبوت هذه الولاية للفقيه محل كلام، لكن النبي صلوات الله وسلامه عليه والإمام سلام الله عليه يجوز له أن يطلق أو يزوج أولى بالمؤمن من أنفسهم، هذا الأمر ثابت له. يبقى الكلام في ثبوت هذه الدرجة من الولاية للفقيه محل إشكال محل كلام. على أي حال، فمقتضى الصناعة الولي إذا زوج كل أصيل لا فرق، لأن الولي جعله الشارع وليا، فمن جعله الشارع وليا يعني يقوم مقام الشخص. ولكن في هذه النسخة من رواية ابن محمد بن مسلم ولكن لهم الخيار إذا أدركا، هم البنت لها الخيار، فيها عدة روايات البنت ليس لها الخيار، لكن هذه الرواية صحيحة سندها. ولكن لهم الخيار إذا أدركا فإن رضيا بعد ذلك فإن المهر على الأب، هذا الذي يرتبط ما نحن فيه. فإن رضيا بعد ذلك فإن المهر على الأب. رواية محمد المسلم يستفاد من أن المهر مطلقا على الأب من دون تفصيل. وهذه النكتة في رواية محمد المسلم أمسا قرأناه في حديث آخر لمحمد بن مسلم اللي قال بفرض الصداق ومات الأب، قال يخرج من أصل تركته، يعني أيضا على الأب من غير تفصيل. أمس قرأنا هذه الرواية في باب 28 من أبواب المهور، قال من جميع المال. هذا رواية محمد المسلم. سألت عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات، من أين يحسب المال؟ من جملة المال. من أين يحسب الصداق؟ من جملة المال أو من حصتهما؟ قال من جميع المال. رواية محمد المسلم التي قرأناها أمس أيضا مطلقة، يعني بعبارة أخرى يستفاد أن المهر دائما على الأب إذا كان صغيرا. وفي قبال هذا رأي ينسب إلى الشافعي، رأيته في كتاب الخلاف، ما صار مجال يعني راجعت لم أجد المسألة بهذه الصورة مفصلة في كتب السنة، الآن فقد أنقل عن الخلاف حتى أراجع بقية المصادر. في كتاب الخلاف أن الشافعي ذهب إلى أنه لو كان فقيرا أيضا المهر على الولد حتى لو كان فقيرا، لأننا شرحنا أمس أن من خصائص المهر مال يؤخذ من الزوج لا من غيره. غاية ما هنا أن الزوج فقير فيثبت في ذمته، فقر الزوج لا يقتضي انتقال المهر إلى الأب، فالمهر دائما على الولد سواء كان فقيرا ام كان غنيا. صواب. ولكن بروايه محمد المسلم المهر دائما على الاب سواء كان فقيرا ام كان غنيا. فهذه روايه ثانيه لمحمد المسلم تؤيد تلك الروايه، وهذه الروايه صراحه عن ابي جعفر، وتلك الروايه عن احدهما عليهم السلام، واظن قويا انها عن ابي جعفر سلام الله عليه. الشواهد تؤيد انها عن ابي جعفر. قال ولكن لهم الخيار اذا ادركا،
فإن رضي بعد ذلك فإن المهر على الأب. والغريب أنه فإن رضي بعد ذلك يعني يفرض الكلام فيما إذا بلغ الولد، مثل الآن كان كلامنا كان الولد صغيرا، فإن رضي بعد ذلك يعني بعد البلوغ. طبعا كلمة أدرك في اللغة العربية بمعنى البلوغ، أدركت الجارية، وتقرأ بصيغة المعلوم لا يتصور هنا مجهولون، أدرك الغلام مثلا أو أدركت الجارية خذهم، تصوروا باعتبار أن الأفعال التي من أفعال الله تقرأ بصيغة المجهول، هذا من قواعد اللغة العربية، زكم زيدون يعني الله جعله، فقد يتصور أدرك هنا مجهولون باعتبار أن الفعل من الله، فأدرك الغلام أدركت الجارية، هذا خطأ. نحن سبقا شرحنا أن باب الإفعال قد تكون لازمة مع أن المتعارف في باب الإفعال التعدي، لكن تكون لازمة، بل في بعض الموارد الفعل متعد و يأتي في باب الإفعال و يصير لازم، دم نادرون مثل كبه، الصحيح كبه الله، من سمع واعيتنا أهل البيت ولم ينصرنا في تلك الرواية المعروفة، كبه الله على منخره أو منخره في النار، مو أكبه الله كما يقرأ على المنابر، أكبه لازمون، كبه الفعل الثلاثي متعد، لكن باب الإفعال لازمون، كبه أي ألقاه، لكن أكب على قدمه، يعني حينئذ بن أكب غير متعدي، أكبه غلطون، صحيحه أكبه. الان كيف ما كان؟ فأدرك فعل لازم، معنى بلوغ، وجود صفته، اصلا معناه لازم، صحيح ان يقرأ بصيغة المعلوم، عدم التوجه كده، مثل كلمة اشكله، اشكله متعارف في الكتب اشكله، فهذا خطأ، اشكله اصولا لازمون، استشكله متعدي، استشكله فلان، ای جعله مشکلا، فلذا صار متعدی، اشکله یعنی صار شبیها و شکلا لواحد آخر، فیسمى اشکله، از صحیح القرائه اشکل الحکم بذلك، اشکل ان یکون، اشکله غلطون، لا اساس له، استشکله متعدی. علا این اذا ادرکا مو ادرکا، علا من جهت القرائه رأيت كثيرا في الحوزه العلميه تساهلون في قراءه المتون، ولكن يحتمل يقرأ بالتخفيف و بالتشديد، كلاهما صحيح، ولكن لهم الخيار اذا كان بالتشديد و بالتخفيف غالبا يعزل عن العمل، ولكن لهم الخيار اذا ادركا، بس المشكله هنا فان رضي بعد ذلك، يعني المفروض ان الولد صار بالغا، مع ذلك المهر على الاب، یعنی فإن رضی بعد ذلك، به تعبیر شیخ فی شرح لا تنقضی الیقین نوشته که رسائل قال بعض النبات یقوم شیء آخر مقام الجزا، فإن رضی بعد ذلك تم العقد، لزم العقد، ثم یکون المهر على الاب، لأن العقد اذا كان تاما من لوازمه المهر، فقال فإن رضی بعد ذلك فإن المهر على الاب، فإن المهر على الاب بهذا المعنى، یعنی لزم العقد، فإذا لازم الأرض يكون المهر على الأرض، ليس هو جزاء لرضيه. فالنكتة المهمة في رواية محمد بن مسلم الآن إطلاق أن المهر في الولد الصغير دائما على الأرض، في تلك النسخة التي قرأنا إذا كان صغيرا، في هذه النسخة حتى إذا بلغ وصار كبيرا. والملاحظ، سلام عليكم، أن هذه الفقرة ولكن، إن سطر واحد، ولكن لهم الخيار إذا أدرك فإن رضي بعد ذلك فإن المهر على الأب، هذا السطر مشتمل على فقرتين كلتاهما معرض عنها عند الأصحاب، يعني هذا السطر الواحد أولا لهم الخيار خلاف المشروب عند الأصحاب، فإن المهرم على الأب مطلقا خلاف المشهور بين الأصحاب، بين الأصحاب التفصيل مشهور، إن كان للولد مال فعلى الولد إلا إذا ضمنه الأب، وإن لم يكن للولد مال فعلى الأب ضمنه أمرا، هذا هو المشهور بين الأصحاب. فإشكال صاحب الحدائق هنا وغير صاحب الحدائق اشتهر في ألسنة الأصحاب لا مانع من التبعيض في الحجية، ان التزم الخبر حجه لكن هذا السطر ليس بحجه لاعراض الاصحاب عنها لوجود معارض عقل. نحن لم نؤمن بهذا المسلك تبعه بناء على مسلكنا في حصول الوثوق. حصول الوثوق بالروايه مع وجود خلل فيه انصافا محل اشكال، يعني صعب علينا حصول الوثوق بهذا الكلام. قلت له فهل يجوز طلاق الاب على ابنه في صغره؟ لماذا قيده في صغره؟ لانه قال فان رضي الا اذا ادرك. في حال الادراك قطعا لا يجوز طلاق الاب، لان الطلاق بيد من اخذ بالساق، الطلاق بيد الزوج، ومعلوم ليس بيد ابي. فلذا قيده في صغره قال لا. صار واضح؟ هذه نسخه من روايه محمد بن مسلم، وكما لاحظتم فيه متن معرض عن سطر واحد مشتمل على حکمه، کلاهما معرض عن، احدهما نفس الحکم معرض عن و ثانی اطلاقه معرض عن لا نفس الحکم. همه اذن یبقى الکلام ماذا نعمل في هذه الروایه. ثم نقول في نفس کتاب الوسائل ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد الباب الثانی عشر من ذاک الکتاب روا الشیخ طوسی ایضا منفرده. طبعا هذا المتن الذي الان نقلته لكم من منفردات الشیخ، لا يوجد في متن آخر. هذا المتن الذي الان نقلت لكم لزیادة الصدر. و رواه من کتاب احمد ابن محمد ابن عیسی، احتمالا من کتاب نوادر له. نحن ذکرنا فائدتا لأن الشيخ يبدأ فيك أول كلام في روايات كثير يبدأ باسم أحمد بن محمد تارة وأخرى باسم أحمد بن محمد بن عيسى. اشتهر على ألسنة العلماء أنه إذا كان الابتداء بأحمد بن محمد أو أحمد بن محمد بن عيسى من كتابي، قلنا هذا لا أساس له، هؤلاء لم يراجعوا المشيخ تماما. ذكرنا مفصلا سابقا، ذكرنا في درس الفقه لكن منفرد، يعني مستغلن هم تعرض. الشيخ يبدو له من كتاب المشيخ حينما يبدأ باسم أحمد بن محمد وأحمد بن محمد بن عيسى على موالي الآن أخيرا ليس دائما من خمسة مصادر ينقل لا من كتابه مباشرة، صرح بذلك في المشيخ. منها ما ينقله من كتاب محمد بن علي المحبوب، منها ما ينقله من كتاب الكليمي، نقل من جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد بهذا الإسناد من هذا. فهو صرح أن جملة مما يرويه عن أحمد بن محمد بن عيسى جملة من كتابه النوادر وجملة من مصادر أخرى. هل يمكن تمييز ذلك؟ ذكر الأستاذ أطال الله بقاء سيد السيستاني وجها لذلك، لكن صادقا هم أشعر أنه إنصافا هذا الوجه يمكن الخدشة فيه. بعد نخرج عن صلب الموضوع، ندخل في أبحاث أخرى إن شاء الله في مجال آخر. على عين اجمالا ليس من البعيد حينما يبدا بعنوان احمد ابن محمد ابن عيسى، يعني يفرق بين العنوانين، تارة يصرح احمد ابن محمد اخرى احمد ابن محمد ابن عيسى، ليس من البعيد انه من كتابه النوادر او من مصدر اخر فيه التصريح بهذا الاسم الثلاثي، والتفصيل في مجال اخر. الغريب في الباب الثاني عشر الشيخ الطوسي بنفسه روا ايضا من احمد ابن محمد ابن عيسى، تلك روا من احمد ابن محمد ابن عيسى، لكن هالمرة عن محمد ابن ابي عمير، عن صفوان، عن علاء، عن محمد ابن مسلم. الفارق بينهما هنا تلك النسخة من كتاب حسن المحبوب، هذه النسخة من كتاب محمد ابن ابي عمير. احمد ابن محمد ابن عيسى رواه من كتاب ابن ابي عمير. نحن ذكرنا نقطه بين قوسين، هذه النقطه في غايه الاهميه. قلنا قدماء الاصحاب كانوا يقارنون بين النسخ، مثلا كتاب علا بنسخه صفوان بنسخه مثلا حسن المحبوب، يقارنون بين هاي طريقه القدماء التي عبرنا عنها بالطريقه الفهرستيه بتعبيرنا، او ما يسمى في كلمات المتأخرين الصحيح القدمائي و بطريقة القدماء. فيقارنون بين النسخ لأنهم ما كانوا يؤمنون بحجية الخبر تعبدا، مسلک القدماء من البغدادیین عدم حجیت الخبر تعبدن، فلذا کانو یحاولون حصول الوثوق بالکتاب بالنسخه بالمتن بالحکم شرعی. لماذا نقول بالکتاب؟ مثلا فلان ابن فلان لهو کتابون املا، مثلا زید و نرسی فی کلامو فی بعض کتب الاصحاب موجود، حتی ابن ابی عمر یرجع، لكن بعضهم یناقش فی صحت الکتاب، ثانیا یناقش فی صحت النسخه، افضو کتاب علا مسلمو، لكن ایت نسخه صحیحتون هذه النسخه تلک النسخه، ثالثتاً قلنا حصول الوثوق بالحکم، قلنا بالکتاب بالنسخه بالحکم، مرادنا بالحکم انه قد يكون في هذا الكتاب وفي هذه النسخه هذا الحکم مذکور، لكن في کتاب آخر معارض له موجود، معارض مع السنه، معارض مع الكتاب، لا يؤيده عموم الكتاب. فحينئذ كان شأنهم حصول الوثوق بالكتاب بالنسخه بالحکم، هذا شيء مهم عندنا. بالحکم اهم من النسخه الكتاب، لكن الشيخ الطوسي اول من بدا بحجيه الخبر، بما انه امن بحجيه الخبر غير الاسلوب، نتيجته الان روايات كثيره حتى عند الشيخ، يعني اكثرها وصلت عندنا من الشيخ، المتون مختلفه، الاسانيد فيها اشتباه، الشيخ بناء على حجيه الخبر نقلها كما وجدها. لأن هذا صاحب مثلا في كتاب المعروف، هذا في كتاب أحمد بن محمد عيسى، ذاك في كتاب أحمد بن محمد عيسى، فهذا ثقة حجة، ذاك حجة. ما حاول الشيخ قدس الله نفسه أن يقارن بين النسخ، أن هذه تلك الرواية بينها المتن مختلفة، هذه النقطة فاتت الشيخ، بينما هي المألوفة عند القدماء. صار واضح؟ هذه نقطة مهمة في جملة من الروايات التي الآن مصدرها الوحيد في كثير منها هو الشيخ. مثلا نذر الإحرام قبل الميقات، الشيخ رواه في مورد عن حماد عن الحلبي، نفس الرواية رواها في مورد آخر، يعني في نفس الوقت، عن حماد عن علي بدل كلمة الحلبي، وهو الصحيح، عن علي هو الصحيح، وهو علي بن أبي حمزة البطائني الضعيف. خب حماد عن علي إلى فترة كثيرة من الزمان آمنوا أن الحديث صحيح، حماد الصحيح والحلبي الفلان، لاحظوا أول من تفطن بأن هذا الإسناد فيه إشكال صاحب المعالم في منتقى الجماعة، قال إن كان المراد هو حسين سعيد عن حماد عن الحلبي، إن كان المراد به حماد بن عثمان هو يروي عن الحلبي لكن حسين لا يروي عنه، إن كان المراد به حماد بن عيسى حسين يروي عنه لكن هو لا يروي عن الحلبي. فتفتن ابتداءً لوجود الخلل في نسخة الشيخ، وذكرنا هنا أن الصحيح حماد عن علي لا عن الحلبي، وهو حماد بن عيسى وهو يروي عن علي بن أبي حمزة البطائني. لاحظوا اختلاف كيف أثر، يعني خصوصا من سلك هذا المسلك في حجية الخبر الثقة، حجية الخبر الثقة مو الخبر، خبر الثقة قالوا هذا الخبر صحيح، وطبعا من بعد صاحب المعامل إلى يومنا هذا حاول جملة من الأصحاب منهم الأستاذ قدس الله نفسه إثبات أن هذا هو الصحيح حماد عن الحلبي، لكن لا وجه له إنصافا، من له خبرة في الرجال يعلم أن هذا كله لا أساس له. على أي بعد أن نحن اليوم غرضنا ليس فقط هذه المسألة، غرضنا التأكيد في معرفة الروايات ومقارنة الروايات بعضها مع بعض وملاحظة المتون والأسانيد في هذه المقارنة. الباب الثاني عشر من ابواب عقد النكاح ايضا الشيخ الطوسي ايضا منفردان و ايضا من كتاب احمد بن محمد بن عيسى، لكن عن ابن ابي عمير عن صفوان، احتمال و صفوان وارد لان صفوان ابن ابي عمير في رتبه واحده، عن علا عن محمد بن مسلم، صار واضح؟ نفس الكتاب كتاب علا، ولكن الفرق جماعة صبرون إشكال من الشيخ، لا إشكال في المصدر ليس في الشيخ، الفرق هناك أنا حسن أنا على هنا أنا ابن أبي عمير عن صفوان أنا أبي جعفر في الصبي يتزوج الصبية، طبعا هنا موجود يتزوج هناك كان يزوج، يتوارثان کلمت یتوارتان لم تکن هناک موجوده. صاروه ان السبی یزوج السبیه یتوارتان لا توجد. فقال اذا کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم. الجواب نفس الجواب. قال ان کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم. هنا جائزون موجود و لذا احتمالا روایتین، احتمال موجود انه روایتین، روایتون فی السؤال عن اصل زواج و روایتون فی السؤال عن المیراث، لکن متشابه هم. ثم این کان ابواهما اللذان، المشکل نفس المشکل، اللذین صحیح هم مو اللذان الا به تأویله. الان لانت لاحظو اذا کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم. ثم ذاک السطر اصلا لم یوجد. الغریب ذاک السطر ثم لانه بعد هذا السؤال قلت له فهل یجوز طلاق الابن على ابنه فی صغره قال لا. هنا موجود قلت فهل یجوز طلاق الاب قال لا. ذاک السطر الذی مشتمل على حکمین و کلاهما معرض عنهما اصلا غیر مذکور هنا. هذه
الروايه
كانت صريحه في الميراث. یتوارثان قال اذا کان ابواهما. ثم یتوارثان اذا کان التوارث مبنیا على اي شيء، مبنی على اصل الام، خب المهرم مبنی عليه. اذا کان مبنیا على نفوذ العقل لابد ان نقول لكن لهما الخيار اذا ادركا فانه قال لكن لهما الخيار اذا ادركا فان رضيا بعد ذلك فان المهر على العقل. مقتضى الصناعة ان يكون هذا الصدر هنا ايضا مذكور. عرفت النقطه؟ لان التوارث مبني على الزوجيه. اذا حصلت الزوجيه بمجرد الصغر فهم مهر موجود. كيف ذاك المعت نقول ولكن لهم الخيار اذا ادركا؟ ما معنا؟ يعني العقد متزلزل. خب اذا كان العقد متزلزلا كيف يصح التوارث؟ فحينئذ يعني لو فرضنا ان الامام كلام الامام كما تعلمون في روايات كثيره جمعها المرحوم السيد البروجردي في مقدمات جامع الاحاديث، ان لنا اصول علم نرثها كابر عن كابر، اذا الزوجيه حاصله كما هو مثل قاعده ان الولي قام بذلك، المهرم ثابت، الميراث ثابت. اذا الزوجيه غير حاصله الان متوقفه على البلوغ، لا المهر لازم ولا الميراث ثابت. فالمشكله التي حصلت لنا الان لا نعرف كتاب علا مشتمل على هذا. الان مشكله في كتاب علا، صار واضح؟ المشكله في كتاب علا لا نعلم كيف نقل هذين الحكمين عن ابي جعفر سلام الله عليه. مقتضى الصناعه الجمع بينهما في غايه الصعوبه والاشكال. اذا اخذ و اللطيف السؤال الثاني بعينه موجود، هل يجوز طلاق الاب قال لا؟ يعني هذا السؤال موجود ايضا في كلا المتنين، لكن في احدهما يتوارثان و في الاخر يتوارثان لا يوجد. اما الجواب اذا كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم في كلتا النسختين موجود. ذاك السطر لاحظوا هذه نكته انا اتصور في غايه الدقه، اعراض القدماء ليس من التبعث في الحجيه. ذاك السطر تبين منحصرا في نسخه عبد المعبود وهو المعرض عنها عند مشهور اصحابنا، اما بالنسبه الى المهر تقريبا متفقون عليه بان المهر على الولد مع ماله مع تمكنه و الا اضافه من الوالد و الا على الوالد مع فقره. صار واضح؟ يعني الروايه مشتمله على سطر بكلا شقه بكلا الحكمين معرضه. و من الغريب نلاحظ ان ذاك السطر في نسخه ابن ابي عمر لا يوجد. نحن ذكرنا هذا انما اكدت اليوم على هذه الروايه حتى يكون لكم خبره في معرفه الروايات بغيره. اذا يلاحظ الروايات من ابواب مختلفه نلاحظ بوضوح ايجاد الاختلاف المتن اصلا، بحيث انا اقول دائما 80% تقريبا 80% من موارد تعارض الروايات اسناده الى الكتاب مشکلون فضلا عن الامام، یعنی الان کتاب و علا عندنا مشکلون. اصل کتاب علا ابن رزین رحمه الله، لان محمد مسلم ليس له کتاب، تلمیده علا ابن رزین تفقه علا یده و هو الذي كتب، و قلنا هذا کتاب من اشهر الكتب کتاب علا، الى الان هم وصل قطعه من الكتاب الينا، طبع باسم الاصول السته عشر، قطعه من کتاب علا لشهره الكتاب. فتبين باذن الله تعالى الى هذا الحد ان هذا المتن الذي روي عن محمد ابن مسلم، ان شاء الله صار واضح، هذا المتن في نسخه ابن ابي عمر اولا لا يوجد، وعلى العبد الصداق فان المهر على الاب. هذه نقطه. النقطه التي امسا في اخر البحث ذكرها ان شاء الله لا تفوتكم، في ابواب المهور، في ابواب المهور الباب الثامن والعشرون، هناك ايضا نسخه من كتاب علا عن صفوان عن علا عن محمد عن احدهما، قلت الرجل يزوج ابنه وهو صغير يجوز طلاق ابي؟ قال لا. قلت فعلى من الصداق؟ طبعا هذه النسخه في كتاب نوادر احمد، واحتمالا هو كتاب حسين السعيد ليس لاحمد. قال على ابيه اذا كان قد ضمنه لهم، فان لم يكن قد ضمنهم لهم فعلى الغلام، الا ان لا يكون للغلام مال فعلى الاب. يعني الغريب في كتاب علا الان النسخ مختلفه جدا. في نسخه، هذه النسخه شاذه باعتبار ان الكتاب وصل الينا من احد الوجاد لا نعرف، وان كان اقبل احتمالات كتاب حسين سعيد هذا الكتاب. نحن سبقا شرحنا ان في زمان صاحب الوسائل قدس الله نفسه نسخه وجدت اسمه كتاب نوادر احمد بن محمد بن عيسى. مشكله تاريخ النسخه حديث ليس نسخه قديمه. صاحب الوسائل بتصور انه كتاب احمد استنسخه بخطه. الان هذه النسخه بخطه رحمه الله في مكتبة السيد الحكيم في النجف موجودة. هذه النسخة التي طبعت في قم من نفس المكتبة، كتب صاحب الرسائل في الهامش أن تاريخ هذه النسخة 1070 واستنسخته في 1078، يعني جدا النسخة حديثة. وقلنا هذه النسخة بعينها وصلت إلى أصحابنا في إصفهان بعنوان كتاب فقه الرضا. فقه الرضا الذي نقله أحد علماء إصفهان من الحجاج القميين في مكة المكرمة بعنوان فقه الرضا، النصف الأخير هو هذا الكتاب، النصف الأخير. ولذا من البداية جماعة قالوا هذا كتاب فقه الرضا، لكن شوفوا أنه حدثنا فلان فلان صفوان، قالوا الإمام الرضا، قبل لا يعني عن صفوان ما علم معنى، الإمام الرضا عن صفوان ما علم معنى. فتصوروا أن هذا النصف ليس كتاب فقه الرضا، صار واضح. و الشيخ المجلسي رحمه الله حسب القرائن استظهر ان هذا كتاب حسين سعيد، و في البحار استخرجه رمز له يعني حسين سعيد رحمه الله. نحن شرحنا سابقا، و من غرائب الامر ان صاحب الوسائل الذي هو اخباري، هو الاخبار لا بد ان يكون دقيق في الاخبار، لم ينقل من فقه الرضا، قال ان هذا الكتاب مدسوس لم يثبت عنده، لم ينقل عنه، لكن من هذا كتاب النوادر نقل، مع ان النوادر في ظل فقه الرضا جيء به من مكة المكرمة. وقلنا انصافا الشواهد تؤيد انه كتاب حسين سعيد، لكن في الكتاب موجود في عدة موارد قال ابي، ولا وحسين سعيد ابوه ليس من الرواة ولا من العلماء. وسياق الكتاب مشابه لسياق كتاب الفقيه، فهل من المحتمل أن يكون قطعة من كتاب مدينة العلم للشيخ الصدوق؟ بهذه النقطة هذا الاحتمال يبقى فيه. على أي هنا لاحظتم إلى هذا الحد تبين لكم بإذن الله تعالى أن رواية علا مختلفة في نسخة شاذة مطابق مع المشهور، وفي نسخة صحيحة وهي نسخة حسن المحبوب، ونسخة أخرى نسخة الكليني رحمه الله. الكليني رواه بهذا الاسناد الصحيح. في نسخة الكليني ان المهر دائما على الاب، وسيأتي الكلام ايضا له تتمة. صلى الله على محمد.